يقول السائل: رجل لا يجد في قلبه إنكارا للمعاصي والذنوب التي يقترفها، فما هو العلاج لهذا القلب؟ وما هي الطريقة المثلى للخروج من هذا المرض؟ وبماذا يبدأ؟ لأنه كلما بدأ بشيء إلا وثبته الشيطان على ذلك.
أولا يجب أن يعلم المسلم أنه يجب عليه أن ينكر المنكر، سواء قام بالمنكر هو أو غيره، بما يستطيعه من الدرجات الثلاث الواردة في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثانيا يجب أن نعلم أن من طرق العلاج إحياء، أن يبحث في تقوية المحبة التي سبق أن ذكرتها في الكلمة، لأن من أحب الله سبحانه وتعالى محبة صادقة وأحبه بما عرف به رب من أسمائه وصفاته، وأحبه لما يغذوه ربه جل وعلا من نعمه وإحسانه، فلا شك أن هذه المحبة إذا قويت في ذلك القلب فإنها ستحبب إلى القلب كل ما يحبه الله جل وعلا، وستبغض إلى القلب كل ما يبغضه الله جل وعلا من المنكرات والمعاصي، لأن المحبة الصادقة تجعل الإنسان يحب ما يحبه محبوبه ويبغض ما يبغضه، ويصير عند الإنسان كل ما يحبه الله عز وجل أحبه ولو لم يفعله، وكل ما يبغضه الله عز وجل أبغضه ولو صدر عنه ومنه، فيكون متقلبا في محبته وفي بغضه وسخطه مع ما يحبه ربه جل وعلا وسيده ومالكه ومحبوبه الذي أحبه وهو الله عز وجل. فيحتاج أولا إلى، ثانيا إلى هذا الشيء المهم، وهو تقوية شأن محبته لله تبارك وتعالى. ثالثا يحتاج هذا الأخ الكريم وفقني الله وإياه إلى أن يعرف قبح هذه المعاصي شرعا وقدرا، فإن الإنسان إذا عرف قبح الشيء مقته وأبغضه ولو كان قريبا منه وإليه، فعليه أن يعرف قبح هذه المعاصي وأنها قبيحة في الشرع، ويعرف عقوباتها المترتبة عليها في الدنيا والآخرة، ويعرف مفاسدها عليه في الدنيا وفي الآخرة، وأضرارها على قلبه وعلى بدنه وعلى جسده وعلى مجتمعه وعلى علاقته بربه وعلى علاقته بالناس وعلى علاقته بأقاربه وعلى علاقته بمن يقرب منه من إخوانه، فإنه إن شاء الله جل وعلا إذا استقر في نفسه قبحها أبغضها، لأن الفطر مجبولة على بغض القبائح ونفرتها إلا من فسدت فطره والعياذ بالله. فهذه ثلاثة أمور أستحضرها ربما تكون على عجل، وكذلك عليه أن يكثر من قراءة القرآن الكريم، فإن في ذلك علاجا وشفاء للقلوب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فهذا القرآن شفاء من فتن الشهوات وشفاء أيضا من فتن الشبهات، فعلي أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم، وأيضا ينتبه للثلاثة التي سبق أن ذكرتها، وأسأل الله أن يصلح قلبنا وقلبه وقلب الحاضرين أجمعين. نعم
جزاكم الله خير ونفعنا الله بعلمكم. ثم يقول السائل: هذا رجل آخر مقصر في الازدياد من الخيرات، فيقتصر إلا على الفرائض ولا يجد في نفسه نشاطا لكثير من أعمال الخير، فما هو الطريق للخروج من هذه الحالة وماذا عليه أن يفعل؟
من المقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، فعلى هذا الأخ الكريم أن يستحضر هذا الأصل العقدي في قلبه، وأن لا تكون أمور العقيدة عبارة عن ألفاظ تردد، فإن من استقر في قلبه أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، فإنه يسعى في ازدياد إيمانه، يسعى في أن يزيد إيمانه ويقوى إيمانه. والصحابة رضي الله عنهم كان لهم عناية فائقة، عناية عظيمة لا يلحقون ولا يدركون فيها في الحرص على ازدياد الإيمان. ربما قال الأخ لأخيه: تعال بنا نؤمن ساعة، وربما دعا الرجل منهم ربه عز وجل كما في الإيمان الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن مسعود أنه كان يقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، وفي بعض الألفاظ وفهما. فعلى العبد أن يحرص على زيادة إيمانه وأن يكتسب الخيرات، هذا أولا. ثانيا عليه أن يعرف فضائل النوافل والسنن والرواتب، سواء الرواتب نوافل الصيام ونوافل الصلاة ونوافل الذكر ونوافل الخير، عليه أن يعرف فضائلها في الدنيا والآخرة، وعليه أن يعرف ماذا يترتب على هذه النوافل وأنها تجبر النقص في الفرائض. فمن الأمور المتعلقة بالنوافل أنها جبران لنقص الفرائض، كما ثبت في الحديث أن العبد يوم القيامة يقول الله انظر في صلاته، فإذا وجد فيها نقص قال انظر هل له من النوافل ما يكملها. فالنوافل شأنها عظيم في الدنيا وفي الآخرة، وعليه أن يعلم أيضا أن حرصه على هذه النوافل طريق لما أن يحبه الله جل وعلا. نحن تكلمنا في الكلمة السابقة كيف تحب الله، لكن الآن السؤال هذا يجرنا للكلام كيف تكون أنت محبوبا عند الله. لأن الإنسان قد يدعي وقد يقول أنه يحب الله، لكن الشأن ليس أن تحب ولكن الشأن أن تحب. كيف تكون محبوب عند الله جل وعلا؟ الحرص على النوافل مع الفرائض من أسباب محبة الله لك وتوفيقه وتسديده لك، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة الحديث المشهور، وهو حديث الولي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه. فعلى العبد هذا الأخ أن يعلم وأن يحرك قلبه وأن يعرف قلبه، كما قلت لكم أول يا أخوان، أي قصور في أعمال الجوارح لا بد أن يكون سببه إما القصور في علم القلب وإما القصور في عمله، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلح القلب وإذا فسد القلب. فهذا لا بد أن يعلم في فضائل النوافل وما لها من النتائج المهمة، وأن من نتائجها مع في المحافظة عليها مع الفرائض أن الله جل وعلا يحبه ويسدده، قال ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهكذا عليه أن يعلم أن النوافل هذه حصن حصين للفرائض وجنود إن صح التعبير تحرس الفرائض، وأن الشيطان إذا وجدك تاركا لهذه النوافل والتي تحوط الفرائض وتحرسها وترعاها كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم، فإن الشيطان يجرك ويسعى للهجوم على هذه الفرائض، فتراك بعد ذلك متكاسرا عن الصلاة مع الجماعة، ثم لا يزال الشيطان يغويك ويستدرج بك حتى تترك الصلاة وتتساهل في خشوعها وفي ركوعها وفي سجودها، ثم والعياذ بالله قد تتركها بالكلية. فهذا الأخ عليه أن يعني يستفيد مما قد سبق أن ذكر في الكلمة وفي هذا الجواب مما يتعلق بهذه الثلاثة الأمور. أولا أن يحرص على زيادة إيمانه لأن الطاعة تزيد الإيمان كما معتقد أهل السنة. ثانيا أن يعرف أن هذه النوافل لها فضائلها ولها أحكامها في الدنيا والآخرة ولها نتائجها العظيمة. وثالثا أن يعرف أيضا هذا الأخ وفقنا الله وإياه إلى أن الحرص على النوافل مع الفرائض يعتبران أو يعتبر من أسباب أن يحبك الله جل وعلا، وما بالك وما تصورك وما يعني حال عبد قد أحبه الله. ينبغي أن يعلم أن يعرف الإنسان هذا أنه إذا صار عبدا محبوبا لله فقد حاز خير الدنيا والآخرة وحاز محبة ملائكة الله والصالحين من عباد الله، كما جاء في حديث أبي هريرة أكتفي بالإشارة إليه اختصارا للوقت. نعم تفضل أبو عبد الرحمن.
نعم أقول هذا السؤال يعني في خارج الموضوع لكن ربما يحتاجه الأخ. يقول السائل أم كافرة أوصت بوصية قبل موتها بتركة لابنها المسلم، وتتمثل هذه التركة في نصيب من المال أو البيت، فيسأل هذا الابن ما حكم هذه الوصية في الشرع وهل تعتبر هذه التركة من الميراث؟
لا أدري عما يتعلق بالوصية، أما الميراث معروف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يرث كافرا وأن الكافر لا يرث المسلم. والوصية هذه ما تعتبر من الميراث، لكن احتاج إلى مراجعة بارك الله فيك فيما يتعلق بالوصية، هل تأخذ حكم الهبة في الحياة؟ فإن في الأصل أن الوصايا هبات متعلقة بالموت، فإذا كانت الوصية هبة فيجوز له أن يأخذ هبة الوالد الكافر أو أي كافر آخر في حياته فكذلك بعد موته، لكن أحتاج إن شاء الله أن أراجعها، فإذا راجعت المسألة اتصلت عليك فتخبر الأخ إن شاء الله.
بإذن الله، جزاكم الله خير ونفعنا الله بعلمكم. ثم يعني نختم بهذا السؤال، يقول السائل: امرأة مسلمة طلقها زوجها المسلم وقد أنجبت منه طفلة، فأراد هذا الزوج أن يرحل من هذا البلد إلى بلده المسلم مع ابنته، وأصر أن يأخذها عنوة وإن امتنعت الزوجة، فتسأل هذه الزوجة: هل يجوز لي أن أتقدم بشكوى ضد زوجها إلى السلطات الفرنسية لتمنعه من اختطاف ابنتها؟
هذه مشكلة، أفضل أن يسعى من يعرف الزوج والزوجة من أقربائهما أو من أصدقاء أن يسعوا في تعريف الزوج أن البنت إذا كانت صغيرة فهي في دور الحضانة، وأن شرع النبي صلى الله عليه وسلم، شرع الله جل وعلا يقضي على المسلم أن البنت، أن الأطفال مع أمهم ما لم تتزوج حتى يميزوا، فإذا ميزوا بلغوا سن التمييز يخيرون أن يذهبوا مع الأب أو مع الأم، ولا يجوز له مثل هذا القهر إلا إذا كان عنده شكوى عليها أنه يخشى على ابنته من أن تتربى تربية غير شرعية أو نحو ذلك، فهذا ينظر فيه القاضي أو الرجل الذي سيصلح بينهما ويقضي بينهما. فالذي أنصح به هو هذا، قبل أن يأتي الأمر إلى المحاكم أنصحكم من يسمعني من القريبين من الزوج أو من الزوجة أن يسعوا في هذا، وأن يعرفوا الزوج حكم الله جل وعلا، وأن ينظروا هل للزوج دعوة على زوجته، أو هل للزوج يعني مانع يمنع يدعيه أنه يمنعه من إبقاء البنت عند أمها، فإن لم يكن كذلك فعلي أن يتقي الله عز وجل، وذهاب هذه المرأة إلى السلطات غير المسلمة عندكم هذا يكون في آخر المراحل، تؤجلونه إلى آخر المراحل وتبدأون معه بتعريفه حكم الله جل وعلا ودعوته أن يستسلم لحكم الله جل وعلا دون أن يقهر على هذا الحكم من سلطات أو غيرها، فإن أبى فهذه تصير مرحلة أخرى. يعني أن القضية هي مجرد إرشاد مني ونصح ليس كفتوى في المسألة.
جزاكم الله خير ونفعنا الله بعلمكم وبارك الله فيكم في جهودكم، وعلنا أن نختم بما بالطلب الذي تقدمنا به في أول اللقاء.
الله المستعان، أو تعفونني.
لا إن شاء الله يعني الشيخ، يعني حتى تكون يعني أنفع وربما يعني يستفيد بها الإخوان إن شاء الله.
حفظكم الله يا أخي، أخوكم طويل أبو العلم من البلاد اليمنية، أبو العباس عادل بن محمد بن محمد بن منصور الملقب لقبا عصريا بالباشا الجماعي من اليمن، من الله جل وعز منذ سنوات كثيرة بالاتجاه لطلب العلم على السنة من أول الأمر، ولله الحمد والمنة على مشايخ في اليمن وعلى رأسهم محدث اليمن وعالمها رحمه الله تعالى العلامة المجدد للدعوة السلفية ودعوة أهل السنة والجماعة في الديار اليمنية أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته وأعلى له الدرجات في عليين وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وانتقلت إلى المملكة العربية السعودية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين في عام 16400 للهجرة، أي لي إلى الآن في المملكة ما يقرب من 13 عاما، بقيت منها عامين ونصف في مكة المكرمة، وأخذت عن بعض أهل العلم المقيمين أو الوافدين إليها، ثم انتقلت إلى مدينة الرياض منذ ما يقرب من 10 أعوام ونصف، مع اشتغالي ببعض الأعمال التي أحتاجها، أيضا أقبلت على أخذ العلم عمن وفق الله بالأخذ عنهم من جمع من أهل العلم من أمثال شيخنا العلامة عبد الله ابن غديان والشيخ صالح بن فوزان الفوزان وغيرهما من أهل العلم المعروفين بالسنة والاستقامة على العقيدة السلفية الصحيحة، مع أيضا زيارات ولقاءات وقراءات على مشايخ آخرين في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا كما تعلمون مقيم في مدينة الرياض، وبما يسمى في البطاقة متزوج، ولي ولله الحمد والمنة 7 أبناء، 5 من البنات وابنان أحدهم العباس الذي به أكنى والآخر أسامة. وأنا لازلت أشتغل بالطلب على قدر ما أستطيع، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني ويثبتني وإياكم على الإسلام والسنة. وأمثالي ليس في سيرتهم ولا في بطاقتهم ولا فيما يتعلق بأمورهم ما يمكن أن يستفيد منه الإخوة، ولكن من باب أن المؤمن هين لين بيد إخوانه استجبت لطلبكم بذكر هذه المعلومات المختصرة، إلا إذا هناك شيء يحب أن يسأل عنه الإخوة حفظهم الله فذاك. وأما أنا فأكتفي نزول عند رغبتكم وتحقيقا ورغبة أن أحقق أن أكون بيد إخواني كالسهل اللين فيما يريدون. ذكرت لكم هذا، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، ليس فيما يتعلق بما يمكن أن يشجعكم على الطلب ولا ما يمكن كذا، لكني أوجه أنظاركم إلى قراءة تراجم العلماء والأئمة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، وقراءة المجددين سير المجددين من العلماء، فعسى الله عز وجل أن يخرج من أوساطكم من يجدد هذا الدين ومن يجعله الله إماما للمسلمين، فيقرأ في تراجم المجددين والعلماء الربانيين من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين من أمثال أئمة الإسلام المعروفين كأمثال الشيخ العلامة الإمام الألباني والإمام ابن باز وابن عثيمين وغير من أئمة الدين والإمام العلامة ابن هادي الوادعي والشيخ العلامة ربيع بن هادي وغير من أهل العلم المعروفين بالعلم ممن لم أسمي، ففي سير هؤلاء إن شاء الله ما يشهد الهمة، وهكذا تراجم من سبق من أئمة الدين وعلمائه. أسأل الله يحفظنا وإياكم كل سوء وثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة.
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، ونفعنا الله بعلمكم وبارك الله فيكم في جهودكم، يعني نتوجه بشكر خالص من جميع الإخوان على تلبيتكم لهذا الطلب، وإن شاء الله تعالى إلى لقاء آخر. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، ونتقبل منكم جهودكم، ونعتذر على هذا التأخير لأن قد تأخر عندكم الوقت، لكن إن شاء الله تصبرون علينا شيخنا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأجاب الله دعواتكم حفظكم الله جميعا.
بارك الله فيكم، وإن شاء الله بإذن الله كما إن شاء الله تزورونا بإذن الله تعالى إذا تيسر ذلك في أقرب فرصة.
أسأل الله أن ييسر لنا بكم اللقاء، وأن كما وفق إلى سماع الأصوات أن يوفق إلى لقاء الصور والأجسام.
آمين آمين. بارك الله فيكم شيخنا، الله يحفظكم ويبارك فيكم، جزاكم الله خيرا.
وفيكم بارك حفظكم الله، واستودعكم الله جميعا، والسلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.